بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي المرسل. فما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. هناك من يفرق بين كبار التابعين وصغارهم، والصحيح عدم التفريق. طيب، قول الناظم مرسل منه الصحابي سقط، هل عليه انتقاد؟ لو علمنا أن الساقط هو صحابي فلا يضر ذلك بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. الصحابة كلهم عدول. طيب، الحديث المرسل هل يحتج به؟ لا يحتج به. كيف كيف؟ من يعني أنه شواهد، أما أنه بذاته فلا يحتج به، لكن إذا جاء ما يشهد له من مرسل آخر أخذ مرسله العلم عن غير شيوخ الأول، أو جاء مسند فيه ضعف يسير، نعم، فإنه يرتقي. أما هو في حد ذلك الصحيح ضعف، الصحيح أنه كسب ضعيف. هناك من يحتج به من الأئمة، الصحيح عدم الاحتجاج بالمرسل. هناك من يختص من المراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب يقول إنها صحاح، والصحيح أن مراسيل سعيد كغيره من التابعين، يعني الأصل فيها الضعف إلا إذا وجد ما يشهد لها، لكنها أقوى من غيرها. كثير من الفقهاء على احتياج مراسيل سعيد بالذات. تقال العمريطي في نظم الورقات: كذا سعيد بن المسيب يقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وهذا غير صحيح. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط، هذا نوع من أنواع الحديث وهو الغريب. والغريب لغة المنفرد، المنفرد عموما، ومنه المنفرد عن وطنه وعن أهله قال له غريب. واصطلاحا هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد، اصطلاحا هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد. ومنه ما يكون غريبا مطلقا، ومنه ما يكون غريبا نسبيا. يقال غريب ويقال أيضا فرد، يقال غريب ويقال فرد. وسيأتي معنا إن شاء الله من كلام الناظم: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وأراد بذلك الفرد المطلق سيأتي. الشاهد يقال غريب ويقال أيضا فرد، الغريب ويقال فرد. عليه السلام الله وبركاته. الفرد أو الغريب المطلق، الفرد المطلق أو الغريب المطلق، هو الذي حصل التفرد في أصل إسناده، سواء استمر إلى آخر الإسناد أو انقطع التفرد في أثناء الإسناد. كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وتفرد عن عمر علقمة، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم، تفرد عنه يحيى بن سعيد. فالحديث غريب، غريب مطلق، يعني حصل التفرد في أصل السند من عند الصحابة فما دون إلى يحيى بن سعيد، يقال له غريب مطلق، ويقال أيضا فرد مطلق. والقسم الثاني الغريب النسبي أو الفرد النسبي هو الذي يقع التفرد في أثناء السند، يعني قد يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن هناك راوي تفرد بالرواية عنه راوي واحد، تفرد بالرواية عنه راوي واحد، فيقولون غريب نسبي، يعني بالنسبة لهذا الراوي تفرد عنه راوي واحد لكن الحديث في نفسه قد جاء عن عدة رواة غير هذا الراوي، فيقال له غريب نسبي، أي بالنسبة لهذا الطريق ولهذا السند غريب، لكن له طرق أخرى إيش قد يكون فيها مشهورا، قد يكون فيها مشهورا. والغرابة أو التفرد لا يلزم منه الضعف، قد يكون غريبا وهو إيش صحيح كحديثنا من الأعمال بالنيات، وقد يكون غريبا وهو ضعيف منكر. فلا يلزم من التفرد أو الغرابة الضعف كما سمعت، على أن بعض المحدثين يطلق الغريب على الضعيف كما وجد في بعض إطلاقات الإمام الترمذي رحمه الله، يقول هذا حديث غريب ويريد تضعيف، زيل أيضا في نصب الراية قد يريد بالغرابة الضعف، ذكر أيضا المنذري ترغيب الترهيب قد يريد بالغرابة الضعف. غالب التفردات، غالب الغرائب ضعاف، لكن قد يوجد منها ما هو صحيح، ولذلك جاء عن الإمام الله أعلم، ما أذكر الآن، مشهور بلقب الزيلعي صاحب نصب الراية، ما أدري، ينظر إن شاء الله. فالغالب في الغرائب محمد بن جعفر الزيلعي. طيب جزاك الله خيرا. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الغالب في الغرائب ما هو الضعف، وقد يوجد غريب صحيح، ولذلك جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، يعني يريد من خلال ذلك أن الغريب غالبا ما يكون غير صحيح، والذي قد رواه الناس كثرت روايته هذا خير العلم. وجاء عن عبد الرزاق أنه قال كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر، يعني كانوا يتتبعون الغرائب ويبحثون عن الحديث الغريبة، فإذا هو شر محمول على أنه إذا أكثرها إيش ضعيف، إذا أكثرها ضعيف، معنا المحدثين يحدثون عن الغرائب يتبعون الغرائب، لكن كما سمعت أكثر الغرائب ضعاف. وجاء الإمام أحمد رحمه رحمه الله أنه قال لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. فالخلاصة أن الأكثر في الغرائب أنها ضعاف، لكن قد يوجد غريب وهو صحيح، كما في حديث عمر، كما في حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان. ينبه طيب، ومما يضاف أيضا إلى أقوال الأئمة مما يبين أن الغرائب قد يكون منها صحيح والغالب فيها الضعف قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 18248، قال إن من الغرائب ما هو صحيح وغالبها غير صحيح. إن من الغرائب ما هو صحيح وغالبها غير صحيح. ينبه على أن هناك فرق بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث. فما هو الفرق؟ ما الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب؟ ها؟ غريب الحديث لا، غريب الحديث ليس من أوصاف الرواه. قد يقال في الراوي، لكن المقصود يعني الحديث الغريب واضح هو هذا الذي أخذناه. بقي شيء عند المحدثين يسمى بغريب الحديث ويصنفون مصنفات فيه، يصنفون مصنفات في غريب الحديث ككتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. فماذا يريدون بذلك؟ النهاية في غريب الحديث، ها؟ يعني الكلمات الغريبة في الحديث، كلمات تفسير الكلمات الغريبة في الأحاديث. هناك غريب الحديث لأبي عبيد الهروي، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، وغريب الحديث للخطابي، وغريب الحديث من الجوزي، ويردم بذلك الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث. ومنه كتاب من الأثير، وهو أوسع ما كتب في هذا الباب وأحسن ما ألف في هذا الباب، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله. فهل اتضح الفرق بين غريب الحديث وغريب الغريب؟ فغريب الحديث مقصود بها الكلمات الغريبة التي تقع في الأحاديث، فيجمع أهل العلم في هذا ويصنفون بيانا لتلك الكلمات. وأما الحديث الغريب هو الذي أخذناه، يعني الكلمات الغريبة أو المشكلة في متون الأحاديث، هذا المقصود. يعني الكلمات الغريبة في القرآن المشكلة، كتب في غريب القرآن إنما يقولون كلمات القرآن. وكتاب الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، أما غريب القرآن ما أعرف يعني كتابا سمي بهذا. والظاهر أن هذه التسمية فيها ما فيها وصف بعض كلمات القرآن بأنها غريبة بلسان عربي مبين، وإنما يقصدون بقولهم غريب الحديث أي الكلمات المشكلة التي تشكل على السامع فقط، تحتاج إلى إيضاح. هذا المراد، تحتاج إلى إيضاح وشرح. أما في القرآن فما أذكر الآن. طيب، هذا واضح إن شاء الله ما يتعلق بالحديث الغريب. ثم دخل بعده في المنقطع. غريب النسبي، هناك مثال ذكره الحافظ، نسيته الآن، ذكره الحافظ في النزهة، ما أذكره الآن، يعني حديث جاء عن أنس الظاهر حصل التفرد في بعض الإسناد. عندكم مثال في الشرح؟ ذكر مثالا في الشرح، سيأتي في المطولات، وهذا سيأتي معه في النزهة وأيضا في الباعث الحديث.
وفي الغريب المطلق لما نحس تناسب في الطبقات نبدا لو تفرد يعني كل حديث رواه صحابي واحد من سنه يعتبر غريب.
نعم لا هذه الاصطلاحات فيما عدا الصحابي، يعني لو أن الحديث رواه صحابي واحد وجاء عنه من عدة طرق ما يقال غريب، وإنما يقال غريب إذا تفرد عن الصحابي تابعي ثم عن التابعي تابعي وهكذا إلى آخره. طيب إلهنا سبحانه وتعالى.